الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لقول فضيل ابن إياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان أنبأنا أحمد ابن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أنبأنا مردوي الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن ندعو لولي الأمر بالصلاح وبحسن العمل، ندعو له أن ييسر له الله البطانة الصالحة لأنه لو فسد السلطان وفسدت بطانته كان الشر يعود علينا، أما إذا صلح السلطان صلح سائر الناس لأن بيده أن يحمل الناس على الصلاح، بيده أن يعاقب أهل الإجرام والذين يتعدون حدود الله، أما أنت ليس بيدك. فأمرنا أن ندعو للسلطان ولو كان عنده تقصير، لماذا؟ لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال هذا: خير أمرائكم من تدعون لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أهل السنة على هذا. أما إذا أرأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، لأمور: إما لعقيدة فاسدة تلبس بها من عقائد الخوارج، وإما لدنيا حجزه عنها. إما لعقيدة تلبس بها هذا الذي يدعو على السلطان من عقائد الخوارج، أو لأن السلطان حجزه عن شهواته وأطماعه الدنيوية، فحال بينه وبين ظلم الناس، وحال بينه وبين ابتزاز الناس وسلب أموالهم هكذا. ولذلك السلطان ظل الله في الأرض، بصلاحه يصلح الناس، وبفساده يفسد الناس. ولذلك لم يقل الفضيل بن عياض لم يقل هذا الكلام من فراغ، وإنما من سنن ثبتت عنده. لو أعلم لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر، فلما سئل بين السبب، قال: إذا صلحت أنا فصلاحي على نفسي، أما إذا صلح السلطان فصلاحه على الناس أيضا. فالخوارج في كل زمان يدعون على السلاطين وينتقمون منهم، لا لدين وإنما لشهوات ورغبات وهوى في أنفسهم. ولتعلم أيها العبد الصالح أن أهل البدع قاطبة يدعون على السلاطين ولا يحبونهم، لأنهم يريدون أن تكون السلطة بأيديهم حتى يتحكموا في الناس وفي أموالهم. جميع أهل البدع على الولاية خوارج، قدرية، مرجئة، جهمية، معتزلة، أشاعرة، متصوفة، روافض، شيعة، كل هؤلاء من جهة الولاية خوارج. ولذلك قالوا أهل البدع يجتمعون على السيف، وإن كان بعضهم يكفر بعض ويبدع بعض، ولكن يجتمعون على السيف ضد السلطان المسلم. فاحذروا من هذه العقائد الفاسدة، واثبتوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم على الحق المبين. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير.
قال رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. ماذا قال؟ من أمهات المؤمنين، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. من أين هذا الحكم؟ هذا من الله عز وجل، هو الذي جعل أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أمهات للمؤمنين، وأهل الزندقة والكفر من الرافضة وغيرهم يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة أم المؤمنين بالزنا، نسأل الله العافية والسلامة. فمن هذا الباب كفروا لأنهم ردوا شهادة الله أنهم أمهات المؤمنين. فنبرأ إلى الله من كل من وقع في أمهات المؤمنين، نبرأ إلى الله عز وجل، لا نرضى بهذا أبدا، بل ودماؤنا وأموالنا وأهلنا فداء لأمهات المؤمنين. ويأتي في هذا الزمان من يتحذلق ويريد أن يقرب بين الروافض وأهل السنة على أي شيء تقرب، على أي شيء تقرب بين أهل السنة والرافضة، على الكفر الذي لم ولن يتركوه إلا أن يشاء الله. كيف تجتمع مع أناس يطعنون في أمك ويتهمونها بالزنا وأنت تسعى جاهدا لأن تقرب معهم وأن تختلط بهم وأن تجتمع بهم وأن تجعلهم أصدقاء وخلان؟ هذا محال، لا يسعى فيه إلا جاهل مبتدع لا يعرف للسنة ولا لأهلها ولا يعرف للصحابة ولا يعرف للقرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم حق أبدا. فلذلك لا بد أن تتبرأ من هذه الأقوال التي فيها الطعن أو اللمز في أمهات المؤمنين، حفظا للنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في آل بيته. ويدعي الروافض أنهم يحبون آل البيت، كيف هذا الكذب؟ وأم المؤمنين من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن يبرئها، بل ونزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتزوجها. فهي مختارة من الله عز وجل لأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كفر الروافض في هذه المسألة كفر. فاحذروا من هذه الدعوات التي أصبح لها قنوات يتسللون من خلالها إلى البيوت ويبثون الفجور والشبه بين أهل السنة، احذروا. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
هذه من علامات أهل السنة، الاجتماع خلف الإمام والصلاة خلفه، وإن جار وإن ظلم يصلون خلفه، ولكن أهل التكفير من الخوارج لا يرون ذلك، لأنهم يرون أنه كافر والصلاة خلفه باطلة من عقائد الخوارج. أما أهل السنة فيصلون خلفه طاعة لله عز وجل وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك إذا رأيت الرجل يتعاهد الصلاة خلف إمامه وإن كان سلطانا فاعلم أنه صاحب سنة، لا يتخلف عنها إلا من عذر. وإذا رأيته يتهاون بهذا ويترك الصلاة خلف السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة، أو أن الشيطان لبس عليه. فلذلك هذه من علامات أهل السنة، الصلاة خلف إمامهم لا يحيدون عن ذلك، بل وينهارون من يفعل ذلك ويترك الصلاة خلف الإمام، ويسألونه لماذا، ماذا عندك، ماذا رأيت به، نحن أمرنا أن نصلي خلف الإمام خلف السلطان، ومن أمره السلطان بالصلاة بالناس أن يؤم الناس. فلذلك أهل البدع تجدهم يتخفون، ينتظرون حتى تنتهي الصلاة ثم دخلوا يصلون. ونعرف من هذا ورأينا في المدينة وفي مكة وفي غيرها من بلدان المسلمين يفعلون هذا، بل ويرسلون أسئلة إلينا يشبهون بها على الناس. نحن أمرنا أن نصلي خلف كل بر وفاجر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن تبقى الأمة مجتمعة لا تتفرق، لأن التفرق من سمات أهل البدع والاجتماع من سمات أهل السنة. فلذلك قالوا قرنت البدعة بالفرقة وقرنت السنة بالاجتماع. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تسود وجوه أهل البدعة والفرقة وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة، هكذا، أو قالوا أهل السنة والاجتماع. لأن الجماعة لا تجتمع إلا على السنة، ولا تجتمع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، قواعد عند أهل السنة ما يحيدون عنها. فلذلك أهل البدع يريدون أن يشتتوا أهل السنة ويفرقونهم عن جماعة المسلمين. ماذا كانوا يعملون ويفعلون في الإمام أحمد؟ يجلدونه جلدا ويسجنونه وهو لا يرى الخروج عليهم، بل ويرى الدعاء لهم. وهم يريدون أن يحملوه على الكفر، ومع ذلك يقول لا أرى ذلك. الدماء الدماء. ينهى أصحابه عن الخروج وعن تفريق جماعة المسلمين، إلى أن من الله عز وجل على خليفة من خلفاء العباسيين فرفع الفتنة، ولكن ثبت الناس خلف الإمام أحمد. هكذا أهل السنة دماءهم وأموالهم فداء للناس حتى يثبتون على السنة ولا يخرجون عنها قيد أنملة، بخلاف أهل البدع. ولذلك أهل البدع إذا وقعت الفتن لا تجدهم، يهربون ويتخفون، لا تجدهم إذا وقعت البدع. تقع البدع على أيديهم وإذا وقعت البدعة تخفوا، رجعوا إلى جحورهم. وإذا رأوا الناس اجتمعوا خرجوا للفتنة، يفتنون بين الناس. فلذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حذر النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. هذا تأكيد شديد لأهل الإسلام أن يتمسكوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإياكم ومحدثات الأمور. ما من بدعة ومن دعوة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي من المحدثات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنطلي عليكم يا أهل الإسلام بدع المبتدعين وزيغ الزائغين ودعوات المنحرفين عن الحق، لا تنطلي عليكم، عليكم بالسنة اثبتوا عليها فإنكم على الحق. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة.
الحلال بين والحرام بين، والشبهة بين ذلك، ما لم تعلم حله ولا تحريمه فهو شبهة. وصح عند البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بلفظ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلذلك تتبع الشبهات يوصلك إلى المحرمات، وترك الشبهات يوصلك إلى الحلال البين ويبعدك عن الحرام البين. أنت إذا أخذت بالشبهة ثم اتضح لك أنها حرام تندم، أما إذا أخذت الشبهة واتضح لك أنها حلال ما تندم لأنك تركت شيء لله. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ماذا يفيدك الندم إذا اكتشفت أن الشبهة هذه محرمة أوقعتك في الحرام؟ ماذا ينفع الندم؟ قد وقعت لا شك ولا ريب. فلذلك قال فمن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. السلامة أولى للمؤمن، فلذلك المؤمن يكون حريص على نفسه ويتقي الشبهات. نعم. والشبهات إما أفعال وإما أقوال، إما أن تكون أفعال وإما أن تكون أقوال. فترك القول الذي فيه شبهة وترك الفعل الذي فيه شبهة استبراء لدينك وعرضك. نعم. أذن
ما كيف هو؟ بعد الأذن ترجم.
خليه أذن. يأذن ونكمل.
Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.